بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب القراءة بعد التعوذ: فصل. ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى من الصبح وغيرها ما لا يطول في الثانية، فذهب أكثر أصحابنا إلى تأويل هذا وقالوا لا يطول الأولى على الثانية، وذهب المحققون منهم إلى استحباب تطويل الأولى لهذا الحديث الصحيح، واتفقوا على أن الثالثة والرابعة يكونان أقصر من الأولى والثانية، والأصح أنه لا تستحب السورة فيهما، فإن قلنا باستحبابها فالأصح أن الثالثة كالرابعة، وقيل بتطويلها عليها. يعني السنة في القراءة في الصلاة الرباعية أن تكون أطول الركعات الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، وقيل أن الثالثة والرابعة متساويتان. مر بنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته في صلاة الفجر أن يطول، غير أنه في يوم من الأيام أسرع بالصلاة، فقالوا: يا رسول الله، قصرت الصلاة أو اختصرت الصلاة والعادي أنك تطول. قال: سمعت صوت بكاء صغير فخفت أن يفتن أمه، لذلك أسرعت في صلاة الصبح. وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. فصل. أجمع العلماء على الجهر بالقراءة في صلاة الصبح والأولين من المغرب والعشاء، وعلى الإسرار في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من العشاء، وأجمعوا على الجهر في صلاة الجمعة والعيدين والتراويح والوتر عقبها، وهذا مستحب للإمام والمنفرد فيما ينفرد به منها، وأما المأموم فلا يجهر في شيء من هذا بالإجماع. ويسن الجهر في صلاة كسوف القمر، والإسرار في صلاة كسوف الليل الشمس. صلوات الليل كلها السنة فيها الجهر، صلوات النهار السنة فيها السر، فكسوف الشمس هذه صلاة نهارية، لذلك يسن فيها الإسرار. خسوف القمر هذه صلاة ليلية يسن فيها الجهر، وهي سنة، فإذا أخطأ أحد فجهر بصلاة الظهر أو أسر بصلاة المغرب فالصلاة صحيحة، لكن خالف فيها السنة. قال: ويجهر في صلاة الاستسقاء، ويسر في صلاة الجنازة إذا صلاها في النهار، وكذا إذا صلاها بالليل على الصحيح المختار، ولا يجهر في نوافل النهار غير ما ذكرناه من العيد والاستسقاء. قال: واختلف أصحابنا الشافعية في نوافل الليل، فقيل لا يجهر وقيل يجهر، والثالث وهو الأصح وبه قطع القاضي حسين والبغوي يقرأ بين الجهر والإسرار وسط، يعني ولو فاتته صلاته بالليل فقضاها في النهار، أو بالنهار فقضاها بالليل، واحد فاتت صلاة الضحى فإجا بالليل يقضيها، ولو فاتته صلاة بالليل فقضاها في النهار، أو بالنهار فقضاها بالليل، فهل يعتبر في الجهر والإسرار وقت الفوات أم وقت القضاء؟ فيه وجهان، أظهرهما يعتبر وقت القضاء، بحيث أنه إذا قضى بالليل يجهر وإذا قضى بالنهار يسر، وقيل يسر مطلقا. واعلم أن الجهر في مواضعه والإسرار في مواضعه سنة ليس بواجب، فلو جهر موضع الإسرار أو أسر موضع الجهر فصلاته صحيحة، ولكنه ارتكب المكروه كراهة تنزيه ولا يسجد للسهو. وقد قدمنا أن الإسرار في الصلاة والأذكار المشروعة في الصلاة لا بد فيه من أن يسمع نفسه، فإن لم يسمعها من غير عارض لم تصح قراءته ولا ذكره. هل أنا عم صلي الظهر، فالسنة في صلاة الظهر الإسرار، بيمشي الحال أنه أنا اقرأ بقلبي، يعني بقول الله أكبر، وهلا أنا بقلبي عم بقرأ سورة الفاتحة؟ الجواب لا، ولا تعتبر القراءة بالقلب قراءة، وبالتالي الصلاة غير صحيحة، لأن قراءة سورة الفاتحة ركن في الصلاة. لابد أن أحرك شفتي، يعني والسنة أن أسمع نفسي، يعني أنا عم صلي في بيتي فأنا بقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أسمع نفسي. حتى إذا كنت في المسجد أسمع نفسي من دون ما أزعج الجوار الذين هم أمامي في الصلاة. أما مجرد مرور معاني الفاتحة أو كلمات الفاتحة على القلب هذا لا يعتبر قراءة. أنا متعود عندي ورد قرآن، بفتح هيك المصحف بطلع، هل هذه قراءة؟ هذه لا تعتبر قراءة، في إلك أجر، يعني أنت مأجور إذا فتحت المصحف ونظرت به، بس هي مو قراءة. القراءة لابد فيها من تحريك الفم واللسان، الشفاه واللسان. قال وقد قدمنا أن الإسرار في القراءة والأذكار المشروعة في الصلاة لابد فيه من أن يسمع نفسه، فإن لم يسمعها من غير عارض لم تصح قراءته ولا ذكره. فصل. قال أصحابنا يستحب للإمام في الصلاة الجهرية أن يسكت 4 سكتات، إحداهن عقيبة تكبيرة الإحرام ليأتي بدعاء الاستفتاح، والثانية بعد فراغه من الفاتحة، سكتة لطيفة جدا بين آخر الفاتحة وبين آمين، ليعلم أن آمين ليست من الفاتحة. هلا آمين ليست من القرآن الكريم ولا من سورة الفاتحة، وإنما هي دعاء اللهم استجب. والثالثة بعد آمين، السكتة الثالثة بعد آمين، بعد سكتة طويلة بحيث يقرأ المأموم الفاتحة. والرابعة بعد الفراغ من السورة يفصل بها بين القراءة وتكبيرة الهوى إلى الركوع. إذن سنة هذه السكتات 4. عند الشافعية قراءة الفاتحة ركن سواء كنت إماما أو مأموم. متى أقرأ سورة الفاتحة عند الشافعية؟ في هذه السكتة، لما الإمام بيخلص غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومنقول آمين، الآن في سكتة، وهذه السكتة أطول السكتات، فهون نحن وراء الإمام نقرأ سورة الفاتحة. إذا واحد بيعرف حاله أنه ما بيلحق القراءة بمثل هذه السكتات، أو أن الإمام سكتته لطيفة، فيجعل قراءته مع قراءة الإمام. فصل. فإذا فرغ من الفاتحة استحب له أن يقول آمين، والأحاديث الصحيحة كثيرة مشهورة في كثرة فضله وعظيم أجره، وهذا التأمين مستحب لكل قارئ سواء كان في الصلاة أم خارجا منها. وفيه 4 لغات، أفصحهن وأشهرهن آمين بالمد والتخفيف، والثانية بالقصر والتخفيف أمين، والثالثة بالإمالة إمين، والرابعة بالمد والتشديد آمين. فالأوليان مشهورتان اللي هي آمين وأمين، والثالثة والرابعة حكاهما الواحد في أول البسيط، والمختار الأولى يعني آمين. وقد بسطت القول في بيان هذه اللغات وشرحها وبيان معناها ودلائلها وما يتعلق بها في كتاب تهذيب الأسماء واللغات. ويستحب التأمين في الصلاة للإمام والمأموم والمنفرد، ويجهر به الإمام والمنفرد في الصلاة الجهرية، والصحيح أيضا أن المأموم يجهر به سواء كان الجمع قليلا أو كثيرا، ويستحب أن يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده. وليس في الصلاة موضع يستحب أن يقترن فيه قول المأموم بقول الإمام إلا في قوله آمين، أما باقي الأقوال فيتأخر قول المأموم. قال فصل: يسن لكل من قرأ في الصلاة أو غيرها إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ به من النار أو من العذاب أو من الشر أو من المكروه، أو يقول اللهم إني أسألك العافية أو نحو ذلك. وإذا مر بآية تنزيه لله سبحانه وتعالى نزه فقال سبحانه وتعالى، أو تبارك الله رب العالمين، أو جلت عظمة ربنا، أو نحو ذلك. روينا عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، ثم افتتح النساء فقرأها، يقرأ مترسلا يعني متمهلا. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، رواه مسلم في صحيحه. قال أصحابنا: يستحب هذا التسبيح والسؤال والاستعاذة للقارئ في الصلاة وغيرها، وللإمام والمأموم والمنفرد، لأنه دعاء فاستووا فيه كالتأمين. ويستحب لكل من قرأ أليس الله بأحكم الحاكمين أن يقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، قال بلى أشهد. إذا قرأ فبأي حديث بعده يؤمنون، قال آمنت بالله. إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى، قال سبحان ربي الأعلى. ويقول هذا كله في الصلاة وغيرها، وقد بينت أدلته في كتاب التبيان في أداب حملة القرآن. الأصل بأن قارئ القرآن الكريم يتفاعل مع القرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم هيك كان، فهذا التفاعل له مظاهر. واحدة من هذه المظاهر أنه كان يجيب القرآن إذا سأله، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله عم يسألك، فيقول له بلى. واحدة من هذا التفاعل أنه إذا مر بآية تعوذ، بآية تسبيح، تعوذ وسبح. واحدة من هذا التفاعل أنه كان يعيد الآية مرارا، النبي صلى الله عليه وسلم. واحدة من هذا التفاعل أنه كان يقشعر بدنه وتدمع عينه. واحدة من هذا التفاعل أنه كان يسجد سجود التلاوة. قراءة القرآن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه تفاعل بينه وبين القرآن الكريم. متوقع من قارئ القرآن الكريم هكذا، لا أن يمر عليه مرورا يعني عفوا يمر عليه، وإنما يتفاعل مع القرآن الكريم حتى يفيد منه أكبر فائدة. قال: باب أذكار الركوع. انتهى الإمام النووي من الأذكار من القراءة بعد التعوذ، والآن بدأ بمبحث جديد، باب أذكار الركوع. يقول: وقد تظاهرت الأخبار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر للركوع، وهو سنة بالصلاة كلها، بس تكبيرة الإحرام هي الفرض، باقي التكبيرات كلها سنة. تظاهرت الأخبار الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر للركوع وهو سنة، ولو تركه كان مكروها كراهة تنزيه، ولا تبطل صلاته ولا يسجد للسهو. يعني واحد ركع بدون ما يقول الله أكبر، صلاة صحيحة بس مع كراهة. قال: وكذلك جميع التكبيرات التي في الصلاة هذا حكمها، إلا تكبيرة الإحرام فإنها ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها. وقد قدمنا عدة تكبيرات الصلاة في أول أبواب الدخول في الصلاة. وعن الإمام أحمد رواية أن جميع هذه التكبيرات واجبة، وهل يستحب مد هذا التكبير؟ تقول الله أكبر ولا بس إنه الله أكبر؟ هل يستحب مد هذا التكبير؟ فيه قولان للشافعي رحمه الله. أصحهما وهو الجديد يستحب مده إلى أن يصل إلى حد الراكعين، يعني هو الهوي إلى الركوع ما دام يهوي فهو يقول الله أكبر، يمدها إلى أن يصل إلى مستوى الراكعين. قال فيشتغل بتسبيح الركوع لئلا يخلو جزء من صلاته عن ذكر، بخلاف تكبيرة الإحرام فإن الصحيح استحباب ترك المد فيها لأنه يحتاج إلى بسط النية عليها، فإذا مدها شق عليه. عند الشافعية الأصل في النية أن تقترن بتكبيرة الإحرام، يعني أنت عم تقول تكبيرة الإحرام الله أكبر، هون بهاللحظة أنت كمان تنوي، لأنهم يقولون النية لابد أن تكون مقترنة بمطلع العمل. أما إذا كانت قبل العمل، إذا قلت نويت أن أصلي 4 ركعة فرض صلاة الظهر الله أكبر، إذا صار في تراخي هم يقولون هذه النية يعني صارت نية مقصرة، الأصل أن تكون النية في مطلع العمل. فلذلك بيقول أنه تكبيرة الإحرام لا تمدها لأنك بدك تشغل قلبك باستحضار النية، فتجمع بين استحضار النية وبين الله أكبر، قال يشق عليه ذلك. قال فإذا مدها شق عليه، وإذا اختصرها سهل عليه، وهذا حكم باقي التكبيرات، وقد تقدم إيضاح هذا في باب تكبيرة الإحرام والله أعلم. فصل. فإذا وصل إلى حد الراكعين اشتغل بأذكار الركوع فيقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ركوعه الطويل الذي كان قريبا من قراءة البقرة والنساء وآل عمران سبحان ربي العظيم، معناه كرر سبحان ربي العظيم فيه كما جاء مبينا في سنن أبي داود وغيره. شو معنى سبحان ربي العظيم؟ يعني أنزه ربي العظيم من كل نقص. معناته هلأ اللي في واحد حافظ قرآن صالح دين لا يقرب من الحرام من أسرة متوسطة، إجا ولد بعيد من هون، هالولد صار معه سرطان، عم يحتاج جرعات كيماوي، كل جرعة 2 مليون ليرة سوري حقها، وبعدين عملوا له استئصال للكلية، ثم إنه بعد حين نسأل الله السلامة لنا ولكم وله، بعد حين نكس هذا السرطان، اكتشفوا موجود بالرئة، رد بده ياخد جرعات كيماوي، ولاحقا بدون يعملوا له عملية. بس هو كتير آدمي أبوه وصالح ومن أهل القرآن وما بيأكل حرام، ليش هيك صار معه؟ سبحان ربي العظيم، الله منزه عن كل نقص، الكمال كله في قدر الله وقضائه، في أفعال الله، الكمال كله في أقوال الله، الكمال كله في ذات الله تعالى. بس أنا مالي فاهم ليش، وأنت لم تفهم حكمة الله تعالى لماذا جرى ما جرى، بس أنا سبحان ربي العظيم. في أخ كان ما يحضر بالمساجد، يذهب يمنة ويسرى، كانت أموره المالية ماشية، وضع الأسري جيد، وعلاقته مع شريكه منيحة، التزم بالمسجد، بعد أشهر من التزامه مريضة صار عنده مشكلة مالية، وتعالق هو وشريكه، وهو وبيته مدري شو صار مشاكل. يا أخي هيك فوق ما التزم بهالجوامع وصار يصلي، هيك بده يصير مع الواحد يعني. سبحان ربي العظيم، أنزه الله عن كل نقص، حينا أنا أفهم لماذا جرى ما جرى، وحينا لا أفهم. إذا ما فهمت المشكلة عندي، وليست المشكلة في قضاء الله تعالى وقدره، وليست المشكلة في قرآن الله تعالى، وليست المشكلة في كلام الله تعالى، أما أنا فأسبح الله تعالى، أنزه الله عن كل نقص. شو أعرف سبحانه؟ هذه مفعول مطلق لفعل محذوف والتقدير أسبح الله تسبيحا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبقى في الركوع مرة صلى في حذيفة ابن اليمان، بالقيام قرأ البقرة وآل عمران وجزء من النساء، يعني هدول قديش صاروا كم جزء؟ صاروا شيء 3 أجزاء ونص 4 أجزاء. هدون إذا واحد يعني إذا كل سريع كثير تلت ساعة تلت ساعة تلت ساعة تلت ساعة، هدون صاروا ساعة وثلث. وإذا في كلما مر بآية فيها تسبيح سبح وبآية فيها استعاذة استعان، معناتها رايحين هدون شيء ساعة ونص ساعتين. وركع كمان قال بمقدار قيامه، كمان شيء 2 ركوع. شو بهالساعتين عم بيقول؟ ينزه الله عن كل نقص. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. بس بغزوة أحد انكسر النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان ربي العظيم. بس بغزوة أحد مات استشهد 70 من صحابته الكرام، سبحان ربي العظيم. بس عنده 7 أولاد، 6 منهم ماتوا تباعا، واحد أفى واحد، سبحان ربي العظيم. بس حوصر في شعب أبي طالب وصاروا يأكلوا جماعته وراء الشجر، ومين هنين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني. هدون أحسن أناس وجدوا على الأرض بعد الأنبياء. يعني الله عز وجل ليش هيك يتاركون عم يأكلوا وراء شجر؟ مو حرام؟ سبحان ربي العظيم. بس كمان تكلموا بحديث الإفك في حقه صلى الله عليه وسلم، سبحان ربي العظيم. بس كمان حطوا بلال بالرمضاء ويحطوا عليه الصخرة عشان يكفر به الدين، سبحان ربي العظيم. بس قتل بعض الصحابة تحت التعذيب، سبحان ربي العظيم. واحد من الصحابة بيقول: كان عمي يعلقني من رجلي بالسقف ويدخن علي تحت راسي حصير، يشعل نار حصير. يعني انت تخيل بالله، ما بيستطيع الواحد يعني ضغط الدم الذي ينزل الى رأسك شديد. احنا مرات لاننا نقرأ اشياء، بس انت تصور بالله. هلا هذا مو كان على الصوفاية متركي، كان معلقين له رجليه بالسقفة وراسه لتحت، وفوق هيك جاب حصير تحت ودخنوا عليه النار. يعني مو مشان شيء، بس مشان يكفر بالله ويكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، سبحان ربي العظيم. أم سلمة بتنخلع إيد ابنها الصغير لما بتشاددوا قومه وقوم أبو سلمة وقت الهجرة، فبيخلعوا له إيده لهذا الولد الذي هو في يعني سن الرضاع، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم مع كل ما جرى معه هو عبد لله تعالى، يعلم بأنه لا يصدر من السيد من الرب من المالك إلا ما هو خير، سواء أنا فهمت هذا الخير أو لم أفهمه. في مرات أنت بتصير معك شغلات تزعجك ثم يفهمك الله عز وجل الخير الذي جرى بها. مرات تكون بدك تسافر. البارحة قال لي أحد الإخوة التزم بالمسجد جديدا ساكن بريف دمشق، واقف عم يستنى السرفيس، ففي زحام كثير. جاء السرفيس تدافع هو وهالناس عشان يطلع على السرفيس، طلع في كرسي الجانبي بالسرفيس، ففي رفيقين بدون يطلعوا، طالع واحد منهم والتاني ما طلع. فاللي طلع عم بيقول له: هذا لرفيقي ومنزيل يعني. لا أنا طلعت. لا هذاك من برا بيقول له: بعد هيك ما تبعد هيك، هاي تعالقوا. قال لي: حبت قاتل أنا وياه يعني، وشدني من قميصي. قال لي: بس تذكرت انه انا يعني بلشت احضر دروس، ما حلوة يتأكل مع العالم. قال لي: والله نزلت، بس قلت له الله لا يسامحك. قال لي: ونزلت وقفت. قال لي: بعد شي ربع ساعة طلعت بسرفيس، جاءت السرفيس ثاني طلعت فيه بعد تدافع يعني. قال لي: ونحن ماشيين شفنا السرفيس الاولاني عامل حادث وقالب، ونزلنا لنساعد الناس. قال لي: هذا اللي شدني. قال لي: الناس كلها مجروحين، هذا اللي شدني ما لقيته. عم يتحاكوا الناس انه في سيارة اسعاف جاءت اخذت يعني بعض هؤلاء، او الناس يعني اخذوا بالسيارة بعض هؤلاء، الله اعلم هو من المأخوذين. مرات الله بيطلعك على امرين انت كنت تحبه ومنعه عنك، الله يطلعك على الحكمة لماذا حجبك عن هذا الامر الذي كنت تحبه. مرات الله عز وجل لا يطلعك، مهما كان من أمر فشأن العبد أن ينزه سيده عن كل نقص جل جلاله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يكرر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، قال كما جاء مبينا في سنن أبي داود وغيره، وجاء في كتب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم سبحان ربي العظيم ثلاثا فقد تم ركوعه. وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. سأتوقف عند هذا القدر لنتابع بالدرس القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.